السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، واجعله حجة لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم أخواني، مضى معنا بالأمس يعني مباحث في النسخ، وذكرنا بأن النسخ تعريفه الأمثل، وهو تعريف يعني أدق مما ذكره المصنف، هو إيش؟ نعم، بدليل آخر، وإن شئت قل بدليل من الكتابي أو السنة، لكن قولنا بدليل آخر يكون أجمل في التعريف، يعني أخصر في التعريف. طيب، النسخ يعني باعتبارات عدة ينظر له لتقسيمات كثيرة، لكن باعتبار يعني النسخ باعتبار ذات المنسوخ أو أقسام النسخ هي نعم، ما سمعت رأي أحد عنده إجابة؟ نعم، ما تحدثنا الآن عن الناسخ، إنما تحدث عن ذات المنسوخ، يعني أقسام النسخ باعتبار المنسوخ. فعندنا الآن نسخ اللفظ أو ما يعرف بعض الكتب النسخ التلاوة، وعرف وسماه المصنف نسخ الرسم. نعم، وبقاء الحكم، يعني يكون عندنا تلاوة غير موجودة رفعت فلا نتلوها، لكن يبقى الحكم موجودا. هذا القسم الأول. نعم، الثاني عكس الأول، نسخ الحكم، الحكم غير موجود، ترك العمل به، ولكن الآيات موجودة نتلوها، الآيات موجودة نتلوها. أما ما يتعلق بالحكم فقد نسخ. القسم الثالث، نعم، نسخ التلاوة ونسخ الحكم، نسخ التلاوة ونسخ الحكم. طيب، بالنسبة إلى البدل، يعني ما يأتي أو ما أوحى الله به للأمة عما رفع عنها، فهل يشترط أنه ما من آية تنسخ إلا ولها بديل؟ هذا مذهب طائفة أو هو مذهب جماهير أهل العلم، ولكن ما المراد بالبديل هنا؟ هل البديل يكون آيات أو أحكام في نفس المعنى، أو في آيات في غير المعنى، بمعنى أنه ترفع آيات وينزل الله عز وجل بدلا منها آيات أخرى، ترفع أحكام ويأذن الله سبحانه وتعالى بأحكام غيرها، والقسم الثالث ترفع أحكام ويأذن الله سبحانه وتعالى بأحكام في نفس الموضوع الأول ولكنها تكون أخف منها. على كل حال، هذا الأمر، أعني النظر إلى هذا الأمر أي البدل، فيه كلام يعني بين أهل العلم، ليس الحديث عنه، لكن يبقى معنا أن الله سبحانه وتعالى كما قال المصنف ينسخ من آية إلى بدل مثلها مساو لها، أو بدل أخف منها، أو بدل أغلط منها في التكليف في الحكم، فيكون عندنا ثلاث صور في هذا المجال التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وثمة خلاف بين أهل العلم في بعض هذه الصور، يعني هل هي موجود، يعني هل تكون أو لا تكون. طيب، عندنا ما يتعلق بذات الناسخ، بذات الناسخ يعني عندنا الآيات المنسوخة، أو إذا قلت عبارة أشمل من الآيات أن نقول إيش؟ ها. لأن إذا قلنا الآيات قصرناها على القرآن، لكن إذا قلنا النصوص المنسوخة والنصوص الناسخة، فإذا نظرنا إلى الناسخ، إلى الناسخ من النصوص، فعندنا النصوص كتاب وسنة، فهل يجوز نسخ السنة بالكتاب؟ بمعنى أن المنسوخ، المنسوخ إيش؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والناسخ ما هو؟ القرآن الكريم. فهل هذا ممكن أو لا؟ نعم ممكن يكون هذا الأمر ممكن، وهذا قول جمهور العلماء، قول جمهور العلماء. وفي من أنكر هذا النوع من النسخ لئلا يكون القرآن هو المبين للسنة، يعني هذه حجة من أنكر هذا النوع من النسخ، قال لأن القرآن يكون حينئذ هو الذي يبين السنة، والله عز وجل بيّن بأن السنة هي المبينة للقرآن. والجمهور على إمكانه عقلا ووجوده شرعا، وحجتهم في هذا أن الله سبحانه وتعالى قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وكان متعارض بين الصحابة بما شرعه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا جماع ولا تحليل للنساء ليالي شهر رمضان، سواء قلنا أن التحريم من بعد المغرب أو قلنا بأن التحريم من بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء، فنسخ هذا بأن الله سبحانه وتعالى أذن للمسلمين بمباشرة أزواجهم في ليالي رمضان كما لا يخفى عليكم الآية. طيب نسخ القرآن عكس الصورة هذه، نسخ القرآن بالسنة، يعني يكون المنسوخ إيش؟ القرآن، والناسخ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ها ايش رأيكم في هذا النوع من النسخ؟ نعم السنة، نعم السنة لا تنسخ القرآن، هذا اختيار المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فهو رأى أن السنة لا تنسخ القرآن، وإليه ذهب طائفة من أهل العلم فقالوا بأن القرآن لا ينسخ بالسنة، القرآن لا ينسخ بالسنة. وإذا قلنا السنة هنا فالمراد بها أحاد السنة، لأن المصنف خص المتواتر بكلام مستقل، فعلم من كلامه أنه يريد الأحاد، وسيأتي معنا بعد قليل ما يتعلق بالمتواتر الأحاد بإذن الله عز وجل. فالمصنف عليه رحمة الله تعالى رأى بأن القرآن لا ينسخ بالأحاد من السنة، هذا اختياره رحمه الله تعالى رحمة واسعة، اختياره هنا في الورقات. أما اختياره في كتابه البرهان فهو ذهب إلى جواز نسخ الكتاب بالسنة، وهذا مذهب طائفة من أهل العلم، جواز نسخ الكتاب بالسنة. طيب نسخ السنة المتواترة بالآحاد، آحاد السنة، أطال الأصوليون في بحث هذه المسألة ونظروها تنظيريا، لكن واقعيا ما ذكروا لها أمثلة بحيث أن يمكن مناقشة ما ذكروه من أمثلة، لكن من حيث التنظير فقالوا بأنه لا يمكن نسخ السنة المتواترة بالآحاد، يعني ونص المؤلف على هذا فقال ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، ثم عطف عليه ولا المتواتر ولا المتواتر بالأحد، يعني ولا السنة المتواترة بالأحد. وذكر العلة في نفس المتن فقال: لأن الشيء ينسخ بمثله وبما هو أقوى منه. فالشيء ينسخ بمثله وما هو أقوى منه، يعني بالنظر إلى الناسخ يكون مثله أقوى منه. طيب، سبق أيضا الحديث عن أهمية دراسة النسخ وما يتعلق بالنسخ، وأنه من حكمة الله سبحانه وتعالى في ابتلاء عباده، وأن الله عز وجل نسخ نبوات بعضها ببعض، فنسخ الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالعمل بالتوراة والإنجيل، نسخ الله سبحانه وتعالى بالعمل بالقرآن، نسخ الله سبحانه وتعالى بالعمل بالقرآن، ونسخ بعض الآيات والعمل ببعض القرآن ببعض، وهذا ابتلاء منه سبحانه وتعالى بين عباده. طيب، نبدأ مع درس اليوم. نعم.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، قال إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني رحمه الله تعالى رحمة واسعة: إذا تعارض نطقان فلا يخلو، إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين وأمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كان خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص، وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر.
نعم، هذا مبحث مهم، وهو من صلب مباحث أصول الفقه. ينبغي أن نقرر أولا تفاوت العقول فيما بينها، فالعقول عقول البشر متفاوتة فيما بينها، هذا ذكي وهذا ذكاؤه متوسط، وهذا نظرته للأمور يأخذها بحدة، وذاك يأخذها شمولية واستقراء. فالعقول كما نشاهدها في الواقع الآن متفاوتة، ولا ينكر أحد هذا التفاوت بين العقول. والشريعة جاءت بالوضوح التام، وكذلك مع هذا الوضوح التام جاءت الأحكام الشرعية مع وضوحها التام ببساطة فهمها أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا، فأشار بيده بأصابعه هكذا وهكذا وهكذا، بسط الأصابع كلها في المرة الأولى، ثم قال: وهكذا وهكذا وهكذا، وعكف إبهامه في المرة الثانية، أي أن الشهر يكون تارة 30 يوما، وتارة يكون 29 يوما. إذا قررنا ذلك، وهذا واضح لا نطيل فيه الكلام، نقول أيضا بأن فهم العقول لنصوص الكتاب والسنة، لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم أو للقرآن، هي متفاوتة في الفهم. ووقع هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه: لا يصلين أحدكم الظهر إلا بني قريظة، منهم من صلىها في الطريق ومن صلىها في بني قريظة، وهذا حديث صحيح عن لفظ الظهر، وورد أيضا العصر في حديث صحيح آخر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. بعض الصحابة فهم من النص الحث، السرعة على الذهب. فلما رأى أن وقت العصر مضى أو كاد يمضي وقت الأفضلية صلى في طريقه. ومنهم من رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منهم التنفيذ فذهب وصلى في بني قريظة ولو أن الوقت مضى. وهذا وقع منهم عليه رضي الله تعالى في عهده صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على طائفة منهم، لم يعاتب أو يخطئ هؤلاء ولا أولئك صلوات الله وسلامه عليه. هذا الفهم، يعني هذا التفاوت في الفهم استمر في الأمة، وهذا طبيعي بقدر الله سبحانه وتعالى للعقول. فنظر المجتهدون إلى النصوص، وكل منهم يقلب نظره فيها ويستنبط منها ويتدارسها مع بقية النصوص ويفتي من خلال ما ظهر له. يظهر أحيانا لطالب العلم أن هذا النص يخالفه أو يعارضه ذاك النص، وهذا ما يعرف أو عرف لدى الأصوليين بالتعارض بين الأدلة، بالتعارض بين الأدلة، وهو ما قال إليه المصنف، أشار إليه المصنف بقوله إذا تعارض نطقان، أي نص سواء من الكتاب أو من السنة، أو من الكتاب مع الكتاب، أو من السنة مع السنة، أو ما أحدهما الآخر. وقرر العلماء بأنه على الحقيقة لا تعارض، على الحقيقة لا تعارض، إنما التعارض من خلال نظر وفهم المجتهد. واضح الكلام؟ من خلال نظر المجتهد وفهم المجتهد يكون ثمة ظاهر التعارض. أما من حيث الحقيقة فإن النصوص منزهة عن التعارض. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، والله حكيم عز وجل، ورسوله صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. فإذا قررنا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وأن القرآن معجز وتحدى الله به الخلق، والله أحكم الحاكمين، وهو يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يقع تعارض في كلام الله أبدا، ولا يمكن أن يقع أيضا هذا التعارض في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم في تبليغه الوحي صلوات الله وسلامه عليه، وهو لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى. فلا يمكن أن يقع التعارض في الحقيقة، لكن في نظر المجتهد أو بعض المجتهدين يفهم من هذا الدليل أو أن هذا النص يعارض ذاك النص، فهذا المراد بالتعارض إذا قيل التعارض بين النصوص، فيكون هذا التعارض من خلال الظاهر، من خلال الظاهر فيما نظر إليه المجتهد. طيب، إذا قررنا هذا وقلنا ورد نصان ظاهرهما التعارض، فما الحكم؟ قبل هذا، ما المراد بالتعارض الذي أشار إليه المصنف إذا تعارض نطقان؟ التعارض من حيث اللغة من التفاعل، وهو العرض، أي عرض الشيء، أي جانبه، كأن الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض أي في ناحيته وجهته، فيمنع من نفوذه واستمراره. تقول: عرض فلان لفلان إذا خرج له في ناحية الطريق ومنعه من إكمال مسيره، وعرض للفرس عرض لها أي عارض أدى بها إلى عدم استمرارها في سيرها. من حيث الاصطلاح تقابل الدليلين أو النصين بحيث يخالف أحدهما الآخر، فكأن النص الأول يأمر بأمر والآخر ينهى عنه، هذا المراد بالتعارض. وقال وقرر المصنف بأنه بالنظر في النصوص، بالنظر في النصوص لا يخلو أن يكون التعارض بين دليلين عامين أو بين دليلين خاصين، أو أن يكون بين دليلين أحدهما عام والآخر خاص، يعني النص نفسه يكون عام والنص الثاني يكون خاص، أو كلاهما غير عام وهما أراد به بخاص، أو كلاهما عام. كم صورة مضى معنا الآن؟ ها؟ ثلاث: عامين أو غير عامين خاصين، أو أحدهما عام والآخر خاص. في صورة رابعة: أن يكون أحدهما عام من وجه وخاص من وجه، والآخر كذلك عام من وجه وخاص من وجه. واضح؟ طيب، إذا ورد ما يظهر لنا بأنه متعارض فنقول: عين العقل والنقل في العمل بين المتعارضين الجمع بين الدليلين قدر الإمكان، أن نجمع بين النصين، كلما أمكن الجمع بين النصوص فهو المتعين. لماذا؟ لأنه من القواعد المقررة أن إعمال الدليل أولى من إهماله، إعمال الدليل أولى من إهمال الدليل، فالعمل بالدليل لا بد منه، العمل بالدليل لا بد منه. هذا النظر الأول، وهو إيش؟ الجمع بين الأدلة، الجمع بين الأدلة. وهذا أعني الجمع بين الأدلة محل إجماع بين أهل العلم، فإن الجمع كلما أمكن أولى من الترجيح وأولى من الإهمال وأولى من الركون إلى النسخ. طيب، إذا قررنا هذا، إذا قررنا بأن الأصل الجمع بين الدليلين، نأتي إلى إمكانية عدم الجمع. ما أمكن الجمع؟ ما العمل؟ أن ينظر في النصين، فإن كان في النص أو في أحدهما ما يدل على نسخ الآخر، يعني عندنا النص ظاهر في الإشارة إلى النسخ، كقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فإذا أخذت زور القبور وأخذت النهي عن زيارة القبور أصبح عندك نصين. إيش؟ تعالى يقول زور القبور، هذا يقول نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور. النص الذي فيه الأمر بزيارة القبور صريح في الإشارة إلى الحكم المتقدم ونسخه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ففي إشارة إلى الحكم المتقدم وإشارة إلى نسخه. واضح؟ إذا كان فيه إشارة فالحمد لله انتهى الأمر، فأحدهما ناسخ والآخر منسوخ بظاهر ودلالة النص. طيب إذا لم يكن فيه إشارة في النص، ما في إشارة في النص، نقول ينظر في باقي الأدلة. إذا علم الناسخ، علم المنسوخ، علم أن أحدهما متقدم عن الآخر، علم أن أحدهما متقدم عن الآخر فالأمر كذلك، نقول هذا ناسخ وهذا منسوخ، لأن هذا متقدم وذاك متأخر، ذا متقدم وهذا متأخر. فدركنا أن المتأخر ناسخ للمتقدم. واضح؟ طيب عندنا عدم وضوح، يعني ما دل دليل على أن هذا النص متقدم وذاك متأخر، من لا نعلم أيهم المتقدم من المتأخر، أصبح لدينا لبس في هذا الأمر، فما العمل؟ نلجأ إلى الترجيح بين النصين، ينظر في مرجحات هذا النص أو ذاك النص. طيب نأخذ أول مثال على المتقدم والمتأخر، كما في الآيات الصيام، فما يعني فمن شهد منكم الشهر فليصم، فهنا يعني تعيين الصيام في أداء حق غير المريض والمسافر. وهذه الآية جاءت بعد قول سبحانه وتعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، في حق المريض والمسافر، وأن تصوموا خير لكم. ثم جاءت الفرضية في قوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذه هي الآية التي أوجب الله بها الصيام على الجميع. طيب هذا جعل جماهير أهل العلم يرون بأن هذه الآية ناسخة لآية التخير في الفداء، لآية التخير في الفداء، وهي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فإنه في الأول كان من أراد أن يفطر أفطر ويفدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، وهي قول سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. طيب قلنا بأنه إذا لم يظهر لنا متقدم ولا متأخر فما العمل؟ لا يلجأ، لا لا لم يعد الجمع ممكن، وليست فيه عندنا أدلة ولا قرائن تفيد على النسخ، فما العمل؟ الترجيح، الترجيح بين الأدلة. طيب ما هي المرجحات، ما هي المرجحات التي يمكن الأخذ بها؟ ينظر في المرجحات وهي كثيرة، فالناقل عن الحكم الأصلي اعتبره أهل العلم مرجح، يعني الناقل عن البراءة الأصلية عن الحكم الأصلي فهو مرجح، باعتبار أن هذا أفاد أمرا طارئا مستقلا عن النص الآخر، فيكون هذا هو المرجح. وقوة النص، قوة النص لا سيما إذا كان من الحديث، قوة روايته أيضا من المرجحات، يكون من المرجحات. وذهب طائفة من الفقهاء إلى أن ما فيه إبراء للذمة في العمل أقوى في الترجيح، وهو ما يعتبر الأخذ بالأحوط في إبراء الذمة، الأخذ بالأحوط في إبراء الذمة، وهذا فيه نظر، لأنه ليس إشغال ذمة الناس بالعمل أولى من عدم إشغالهم بالعمل. فأنت إذا كلفتهم بأمر لم يوجبه الله عز وجل عليهم ليس خطورته تقل عن خطورة إذا بينت لهم بأن الله قد عفى عن هذا الأمر ولم يوجبه عليهم. على كل حال، طائفة من أهل العلم من الأصوليين الفقهاء أخذوا بأن من المرجحات إبراء العمل بالأحوط وإبراء الذمة، جعلوا هذا من المرجحات. وعند الإمام مالك وأهل المدينة عامة جعلوا عمل أهل المدينة من المرجحات، فقالوا ما تواتر عليه العمل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوارثها أصحابه وذريتهم بعض وذريتهم توارثوا العمل من بعده صلى الله عليه وسلم، بعضهم ورث العمل عن آبائه وأجداده، هذا أيضا من المرجحات عند المالكية أو عند أهل المدينة على وجه الخصوص. على أي حال، المرجحات لدى الأصوليين كثيرة وفيها اختلافات بينهم عليهم رحمة الله تعالى. طيب، هذا كله إذا كان التعارض بين نصين لا يمكن الجمع بينهما أبدا، لكن إذا أمكن الجمع فإن الجمع هو المتعين، وإذا لم يمكن الجمع فينظر في النسخ، وإذا لم يمكن النسخ ينظر في الترجيح. إذن عندنا ثلاث حالات، طيب، من أوجه الجمع، النظر في العموم والخصوص، فقد يكون هذا النص عام وذاك النص خاص، فنقول يعمل بعموم هذا وبخصوص ذاك. فهذا ما يسميه أو ما أشرنا إليه في الدرس الماضي في لون من ألوان التخصيص، ويكون فيه إعمال للنصين معا. طيب، يعني ما نطيل عليكم في هذه المبحث، وإلا المبحث هذا يعني أمثلته كثيرة ومباحثه أيضا متفرعة ومتشعبة. فنقول بأنه إذا كان أحد النصين عام والآخر خاص، وهي الحالة الرابعة، فنقول إيش؟ نقول يعمل بهذا العموم في عمومه، ويعمل بذاك الخصوص في خصوصه، فنجعل أحدهما يخصص الآخر، فيكون عام من وجه وخاص من وجه، فيمكن الجمع فنجمع في هذا الأمر، مثال هذا قوله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هنا في عندنا عموم ولا ما في عندنا عموم؟ ويذرون أزواجا يشمل كل الزوجات، والله عز وجل أمرهن بأن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. طيب، هذه الآية تشمل الحامل وغير الحامل، صح ولا لا؟ لأن قال أزواجا. طيب، في قوله في الآية الأخرى في سورة الطلاق: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فجعل الأجل للحامل وضع الحمل، هذا عام في الحوامل أو غير عام في الحوامل؟ أو خاص بالحوامل؟ نقول خاص بالحوامل، فنقول بأن هذا خاص بالحوامل. والآية الأولى عامة في النساء، عامة في النساء. طيب هذه الآية التي في الحوامل نقول هي خاصة في الحوامل، صح ولا لا؟ يعني كل امرأة حامل، لكنها عامة في المتوفى عنها والتي لم يتوفى عنها المطلقة. فقوله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن، أجلهن مطلقا، سواء كان أجل طلاق أو أجل وفاة، إن كان عليها عدة أجلها في عدتها، سواء كانت عدتها من طلاق أو من وفاة. فتكون الآية وأولاة الأحمال أجلهن خاصة من وجه، عامة من وجه آخر. فنقول الخصوص في الآية أولاة الأحمال، الخصوص في الآية يخصص عموم قوله سبحانه وتعالى والذين توفون منكم يذرون أزواجا، فهي خاصة بالحوامل، نخص بها الآية الأولى التي جاءت في النساء كلهن. فيكون فتكون الحامل عدتها بوضع الحمل، سواء كانت متوفى عنها أو لم يكون الفراق بسبب الوفاة بسبب الطلاق أو الخلع. فلو مات الرجل ووضعت زوجته بعد أسبوع، بعد 7 أيام وضعت، هل تكون انتهت من عدة الوفاة أو لا تكون انتهت من عدة الوفاة؟ تكون انتهت من عدة الوفاة على الصحيح وعلى القول الراجح. من أهل العلم قال لا، تعتد بأبعد الأجلين، تعتد بأبعد الأجلين. طيب واضح؟ طيب ننتقل إلى الإجماع. نعم.
وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة.
نعم. المبحث السابق ترى مبحث مهم دقيق، يعني مبحث التعارض، ويحتاج إليه طالب العلم في النظر في الأدلة، في الترجيح بينها، في الجمع فيما بينها وما يتعلق بها. فينبغي أن ندرك يعني مباحثه ونعتني به، لكن نريد أن نسرع قليلا لعل نتمكن، نسير قليلا لعله يكون غدا آخر درس في هذه الدورة المباركة. انتقل المصنف عليه رحمه الله تعالى إلى بحث الإجماع. والإجماع دليل من أدلة التشريع، ويستند إليه في الاحتجاج. فإذا قيل لك هذا أمر أجمعت عليه الأمة، فيكون حجة عليك، يعني يكون مستند في الاحتجاج على الخصم، ويستند إليه الفقيه في الفتوى والقاضي في حكمه، وينبغي العناية به. وسيأتي الحديث عنه بعد قليل في إمكانية وقوعه من عدم إمكانية وقوعه، لكن نشير الآن إلى ما يتعلق بأحكام التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. طيب قال الإجماع، وهو معروف من حيث اللغة، فهو الاتفاق، اجتمع بنو فلان أي اتفقوا، وله معاني أخرى لكن المراد معنا هو هذا، أي الاتفاق. طيب عرفه المصنف مباشرة، قال فهو، أي يشير إلى تعريفه اصطلاحا، فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، اتفاق علماء العصر ولو قال فقهاء العصر لا سلم من قوله ونعني بالعلماء الفقهاء، يعني اتفاق فقهاء العصر على حكم الحادثة، لكنه فسر المراد بالعلماء فقال ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. فهو لو قال اتفاق فقهاء العصر على حكم النازلة لكان الأمر واضحا وما احتاج إلى هذه البيانات بعد التعريف. وكلما كان الحد أي التعريف غير محتاجا لتفسير ألفاظه كلما كان أسلم في استقامة التعريف. طيب لا، إذا قلنا فقهاء العصر أصبح الأمر واضح، فلا يدخل معنا غير الفقهاء، فلا يدخل معنا غير الفقهاء في هذا الأمر. لكن من أهل العلم من اعترض على تقييد الأمر بالفقهاء، قال حتى المفسرين والمحدثين لهم دورهم وأثرهم في هذا. وهذه مسألة اشتط الناس فيها قديما، فرأى طائفة من أهل العلم بأن من اعتنى بالحديث رواية وتصحيحا وتضعيفا ولم يعطي المتن وهو الدراية، لم يعطه حقه في الدراية، فلا عبرة بقوله في الاستنباط، لأن دراسته وهمه في التصحيح والتضعيف، في دراسة الأسانيد والحكم عليها. ومن هنا أخرجوا هذا الصنف من المحدثين، أخرجوهم من دائرة الفقهاء الذين اعتنوا بالحديث سندا لا متنا. أما من وفقه الله للعناية بالدراية في الأحاديث فهذا يبقى من فحول العلماء ومن أئمة العلماء والفقهاء على حد سواء. وتحدث آخرون عن المفسر والذي أفنى عمره في التفسير، وهل هو يعتبر قوله في الفتية والاجتهاد وخلافه أو لا يعتبر. المصنف نص على عدم اعتبارهم كلهم، قال ونعني بالعلماء الفقهاء. والظاهر والله أعلم بأن المحدث بأن المفسر إذا كانت درايته بالتفسير دراية تامة ودرس التفسير المأثور وناقش الأحكام وأحاط بمعرفة ما ورد في كتاب الله فإن قوله معتبر، فإن قوله معتبر. وعلى أي حال هذه الخلافات من حيث الواقع لا اعتبار لها، لأن دراسة من سبق من فقهاء الأمة الذين لهم أقوال معتبرة تجدهم ممن من الله عليهم الجمع في معرفة العلوم، فتجدهم محدثا مفسرا فقيها، عامتهم من هذا الصنف، عامتهم من هذا الصنف عليهم رحمة الله تعالى رحمة واسعة. وقوله على حكم الحادثة أو على حكم النازلة، المراد هنا بيان أن الإجماع على ما بين أيدينا الآن في النازلة الموجودة حاليا، لأنها إذا كانت سابقة بعد رسول الله صلى الله عليه محمد ففيها نص، وإذا كانت سابقة على عهد أصحابه ففيها اجتهاد منهم ويكون فيها إجماع، يكون فيها إجماع، أو اختلاف على قولين وثلاثة فيكون فيها إجماع على قولين أو على ثلاثة أقوال. فيكون دور الفقيه نظر فيما سبق، نظر فيما سبق لا فيما بين يديه. طيب، هنا قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها. إجماع الأمة حجة لأن النص ورد فيه لا تجتمع أمتي على ضلالة. ثم لا عبرة بمن خالف في الدين، فهو لم يؤمن أصلا بصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فاليهود والنصارى أنكروا صدق كلامه ونبوته صلى الله عليه وسلم، فلا عبرة بخلافهم وأقوالهم، بل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النظر في كتبهم، وقال: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. غضب على عمر لما نظر في التوراة المتهوك ابن القطاب. إذن الإجماع حجة شرعية، أي إجماع هذه الأمة لورود النص بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. طيب، هذا الإجماع هل وقع أو لم يقع وما يتعلق بعض مسائله هو الذي سنشير إليه بعد قليل. نعم.
والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، وبقول البعض وبفعل البعض، وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه.
طيب، هذه مسائل مهمة في تحرير الكلام فيما يتعلق بالإجماع. قال رحمه الله تعالى: والإجماع حجة على العصر الثاني. طيب العصر الأول، قال العصر الأول أفتى المفتون فيه كلهم في حكم واحد، فأصبح قولهم مشتهر واتفقوا على هذا الحكم، فلازم العامة الأخذ بقول هؤلاء وعدم معارضته. واضح؟ هذا بالنسبة للعصر الذي هم فيه. طيب، العصر الذي بعدهم الجيل الثاني، نقول كفيتم المؤونة، فإن من سبقكم اتفقوا على هذا القول وليس لكم الخروج عنه. فهذا معنى قوله حجة على العصر الثاني. طيب العصر الأول الذي هم فيه، العصر الأول اتفقت كلمته، والمقلد ليس له نظر إنما هو مقلد، فيأخذ بقول هؤلاء العلماء الذين أفتوه ولا يسعه إلا ذلك. فأصبحت القضية في ذات العصر واضحة. لكن العصر إذا انقضى هذا الأمر في العصر الثاني، نقول كفوا بإجماع من سبقه، فليس لهم أن يحدثوا قولا آخر. طيب، هنا أشار إلى مسألة، قال: وفي أي عصر كان، أي في أي عصر كان الإجماع. كأنه يريد أن يبين بأن الإجماع مستمر إلى وقته وإلى ما بعد وقته، فلا يحدد بعصر من العصور. وهذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم. فذهب طائفة من أهل العلم بأن الإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أما من بعدهم فقد تفرق الناس في الأمصار، وتفرق العلماء في الديار، ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه قد أحاط بهم، فلا يتصور وقوع الإجماع. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، وأومى إليه الإمام أحمد، بل نص عليه في بعض مسائله رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقال به طائفة من أهل العلم. والمصنف وسبقه آخرون ولحقه آخرون يرون ما قاله ها هنا وفي أي عصر كان، أي في أي عصر كان هذا الإجماع، فيعتبر إجماعا. قال المصنف: ولا يشترط انقضاض العصر على الصحيح. وقوله على الصحيح إشارة صريحة في الخلاف في المسألة. إيش المراد ولا يشترط انقضاض العصر؟ يعني أن الذين أجمعوا، الذين أفتوا في المسألة وأجمعوا عليها، لا يشترط حتى يبقى إجماعهم حجة، لا يشترط أن يموتوا كلهم، بل إذا اتفقت كلمتهم في وقت من الأوقات أصبح هذا هو الإجماع. فإذا مات بعضهم وآخرون على قيد الحياة فيبقى الإجماع مستقرا وقائما. بعض أهل العلم قال: لا، لابد أن يموتوا كلهم حتى نعلم بأن المجتهدين هؤلاء لم يرجع أحدهم عن فتوى. يعني عرفت الآن ليش قالوا انقضاض العصر؟ لأن المراد مجموعة من العلماء، لنفترض عددهم عدد هؤلاء 100 وحصلت أقوالهم. طيب، قال ننتظر حتى ينتقل رحمة الله، لأنه إذا انتقل 70 وبقي 30 مثلا، ها، جاء بعض 30 وغير ورجع عن فتواه فاختل الإجماع. هذا مراده بقوله ولا يشترط انقضاض العصر على الصحيح، فهو يقول هذا الشرط غير صحيح، هذا الشرط غير صحيح. إذا أجمعوا في أي وقت إجماعهم حجة، ولا نقول لا بد من انقضاض العصر. ليش نقول لا بد، لا 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 يصح اشتراط هذا الشرط؟ قال هو وغيره ممن أخذ بهذا الرأي قالوا بأن عملية طلب العلم مستمرة، وبروز صغار طلاب العلم ودخولهم في الكبار مستمر. في اليوم هؤلاء من طلبة العلم المبتدئين، غدا من طلاب العلم، بعد غد من العلماء، فهو اليوم في طلب العلم، وبعد برهة، بعد زمن، يصبح من صغار طلاب العلم أو من مجتهد طلاب العلم النشطين فيه، وبعد حين يكون من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان. فقد يشار إلى هؤلاء بالعلم والبنان مع وجود شيوخهم، مع وجود من هو أعلم منهم وأكبر منهم سنا. فأصبح عملية الاجتهاد متواصلة، فلا يمكن أن نقول بأن العصر انقرض، لأنه يموت هذا وينشأ ذا، يهرم هذا ويشب ذاك. فالعلم متوارث بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن انقراض العصر، لا يمكن انقراض العصر. يبقى هنا عندنا الآن من هو مخضرم، ينتهي هذا المخضرم، يأتي من بعده مخضرم آخر. فقالوا لا يمكن تصور انقراض العصر، هذا قول من قال بهذا القول، أو تعليم من قال بهذا القول. على كل حال، هذا القول أي عدم اشتراط الانقراض العصر قال به طائفة من أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. طيب، قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: فإن قلنا، لاحظ، يعني يريد أن يشرح قول من قال بعدم الاشتراط. فإن قلنا انقراض العصر شرط، لابد من انقراض العصر شرط، إذن لا بد أن يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، لا بد من هذا الأمر، وهو يريد أن يبين، أن المجتهدين الجدد، لا بد من أخذهم بعين الاعتبار، فستبقى القضية يعني متشابكة، هؤلاء حرموا وكبروا أو ماتوا، هؤلاء شبوا، لا بد أن تأخذ قول هؤلاء يوافق هؤلاء. طيب هؤلاء ماتوا، هؤلاء أصبحوا هم الكبار، جاء الجيل الثالث، شبوا ونشأوا وأصبحوا معاصرين للجيل الثاني، لا بد أن تأخذ قوله. هلك الجيل الثاني، كبر الجيل الثالث، لما كبر الجيل الثالث يكون الجيل الرابع قد دخل معترك الأقران وأصبح ينافس الجيل الثالث ويعيشه، لا بد أن تأخذ قول الجيل الرابع، وهكذا تصبح المسألة دوليك لا تنقضي. واضح؟ يعني هذا خلاصة ما في هذه القضية. ثم قالوا لهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم، ورجوعهم معتبر، لهم أن يرجعوا في أي وقت من الأوقات. طيب، أشار في مسألة في غاية الأهمية، وهو قوله والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. يعني كأنه يريد أن يقول ليست القضية أن نجمع العلماء كلهم في مجلس ونعرض عليهم المسألة ويبحث فيها ويصدر فيها قرارا جماعيا، ليس هذا المراد، إنما المراد أن فلانا وفلانا وفلانا أفتوا بنفس الفتوى، وطائفة من أهل العلم عملوا بها ولم يتكلموا، وانتشر هذا وطار في الآفاق. واضح؟ انتشر هذا وطار في الآفاق ولم ينكر أحد عليهم من العلماء، فأصبح عندي من أفتى وتكلم، وعندي من فعل، وعندي من سكت. فيقول إذا نظرنا إلى أحوال العلماء هذه نجد أنه ليس فيه من خالف، فيكون هذا إجماعا، إذن هذا تفسيره للإجماع، وهذا هو الإجماع الذي اشتهر لدى الفقهاء. فإذا نظرت إلى كتاب المغني لابن قدامة تجد يقول وقد قال بهذا فلان من الصحابة مثلا، قال به عمر، ولم يروى عن أحد خالفه، أو لم يذكر عن أحد خالفه، أو لم يذكر له مخالف، فيكون إجماعا سكوتيا، وهذا المراد بالإجماع السكوتي. وعامة حكايات الإجماع هي في الإجماع إيش؟ السكوتي. إيش معنى الإجماع السكوتي؟ أن يفتي البعض ويسكت الباقون، فسكوت هؤلاء الذين سكتوا إقرار منهم بصحة فتوى من أفتى، هذا تعليلهم وتعريفهم للإجماع السكوتي. وإذا أتينا إلى التحقيق، فهل تصح أمثلة للإجماع الخالي من النص؟ واضح؟ يعني لو جاءنا مجموعة من الباحثين وبحثوا في كل ما قال فيه العلماء أجمعت الأمة، يعني أتينا إلى ما ذكره ابن المنذر في حكاية الإجماع، أو ابن عبد البر في حكاية الإجماع، أو صاحب المغني في حكايات الإجماع، أو ابن حزم، ودرسنا المسائل التي نص فيها على أن الأمة أجمعت، أجمعوا هل هذا الإجماع أو هذه الإجماعات خالية من النصوص أم أن العلماء أجمعوا اعتمادا على نصوص الشريعة الخاصة أو العمومية الكلية؟ نجد أنها مرتبطة في الحقيقة على الإجماعات الكلية، عدا بعض مسائل الفرائض وغيرها مما حصل في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإجماع بعد عصر الصحابة حكايته صعبة والإحاطة به أصعب والأمثلة فيه أندر، بل لا تكاد توجد. إنما العبرة بالنصوص، العبرة بالنصوص. على كل حال، الذي عليه أهل العلم، الذي عليه أهل العلم على رحمه الله تعالى، أنه إذا أجمعت الأمة على أمر فإن إجماعها حجة. فإذا حكي لك الإجماع فعليك أن تتمسك به ولا يصح لك أن تخالفه. ومن هنا كان لزاما على طالب العلم أن ينظر فيما يتعلق بالإجماعات لئلا يحدث قولا شادا خالف فيه من سبقه في الإجماع على ذاك الأمر. ومن أسوأ ما ينسب إلى طالب العلم في هذا العصر إذا أفتى بفتوى خالف فيها الإجماع، خالف فيها الإجماع. ولا عبرة بهذا اللون وبهذا النوع من الفتاوى، هذا النوع من الفتاوى لا يلتفت إليه البتة، بل يبقى وصمة عار في جبين من أفتى فيه. نعم، قال المصنف: قول الصحابة وقول الواحد. نعم،
وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد، وفي القول القديم حجة.
لما أشار إلى الإجماع السكوتي قال ويسكت الباقون، أشار بعد ذلك إلى تتمة المبحث في قول الصحابي. إذا قال الصحابي قولا، والمراد بالصحابة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم، والمراد ما نقل عنهم من الأقوال أو الأفعال في أمور الدين. طيب، هذا المبحث أو قول الصحابي أو هذه العبارة من الأدلة في الكلية في الفقه الإسلامي، يعني بعد مبحث القياس، بعد الإجماع القياس يأتي قول الصحابي، قول شرع من قبلنا إلى آخر المباحث. لكن الآن قول الصحابي ذكر المصنف وذكره غيره في هذا الموضع إشارة إلى ما سبق في قضية وسكت الباقون، قضية الإسكات الجمع، الإسكات والإجماع السكوتي. فإذا قال الصحابي، والصحابي ما المراد به؟ هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ولو برهة ولو وقت يسير ومات على ذلك. انتبه على القيد، مات على ذلك، فإن الرافضة دائما يدندنون على طعن بعض الصحابة الذين ارتدوا. هؤلاء أصلا لا نقول بأنهم صحابة، لأن نحن نشترط أنه مات على ذلك، يعني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. أما مجرد رؤية النبي عليه الصلاة والسلام فإن أبا جهل عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم سنين طويلة مع أبي لهب، أبو لهب جار النبي عليه الصلاة والسلام في السكن، وعمه قريبه يراه في المناسبات وفي الذهاب والإياب. فلا عبرة بمجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته. إذن العبرة بالإيمان به مع صحبته والثبوت على الدين، فآمن به وصدقه وصحبه ومات على دين محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا المراد بالصحابة. طيب، أقوال الصحابة الآن التي هي محل الخلاف لا لابد أن نحرر فيها القول، لابد من تحرير محل النزاع. فإذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو كنا نفعل كذا أو كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذه كلها إيش؟ ها إيش نقول؟ حكم المرفوع، هذه كلها تعتبر في قوة السنة وليست في قوة قول الصحابي، إنما هي في قوة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه لا تدخل معنا في محل البحث، لا تدخل معنا في محل البحث. طيب ما المراد؟ المراد قول الصحابي في الفتوى أو في البحث أو في أقوالهم في الحوادث التي نزلت بالأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهدوا فيها رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا هو القول، فهذا هو قول الصحابي الذي هو محل البحث في هذه المسألة. طيب عندنا قضية أخرى، إذا الصحابي قال قولا ليس محل اجتهاد وليس محل نظر، تكلم بكلام ليس من محل النظر وليس من محل الاجتهاد، فقال أهل العلم هذا القول للصحابي ليس في محل اجتهاد وليس محل نظر يأخذ حكم المرفوع، يأخذ حكم المرفوع. لما؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عدول، وعدالتهم تدل على تزكيتهم، تزكيتهم تدل على أنهم لا يقولون على الله بغير علم، وهذه المسألة ليست محل اجتهاد وأفتوا بها وتحدثوا بها، إذن لم يكونوا ليقولوا بغير علم على الله، وليس العقل في هذه المسألة نظر، فيكون المصدر لهم هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصرحوا بالرواية عنه عليه الصلاة والسلام. طيب إذا أجمع الصحابة على قول بصريح العبارة أو بالإجماع السكوتي فنقول إجماعهم حجة، إجماعهم حجة، وأكثر الإجماعات جاءت في الحقيقة من هذا الباب، إجماعات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كإجماعهم في توريث الجدات السدس، فإذا اجتمعنا الجدات أخذنا سدس المال، وإذا اجتمعنا الزوجات أخذنا ثمن المال، أخذنا ثمن المال. إذن الخلاف محل النظر، محل النزاع هو قول الصحابي الذي لا يأخذ حكم المرفوع، لا يأخذ حكم المرفوع وليس محل إجماع، فهذه تحدث إشكالية إذا قلنا ليس محل إجماع. لو قلنا أنه ليس محل إجماع معناته أنه أصبح في خلاف في قول صحابي آخر، في قول صحابي آخر، نقول لا يكون هذا عندك محل إشكال، لأن قد يقول الصحابي القول ويجتهد فيه ولكنه لم ينتشر ولم يشتهر حتى نقول بأن الصحابة سكتوا عنه، إنما عرفه بعض طلابه ونقله بعض طلابه عنه، ولا نعلم بأنه اشتهر في عصره بين الصحابة هذا القول. القول الأول في حجية قول الصحابي من قال بأن قول الصحابة حجة، قول الصحابي حجة، وهذا مذهب أبي حنيفة، وهذا مذهب الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى رحمة واسعة، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله ليس بحجة على غيره على القول الجديد، أي للشافعي، القول الجديد الشافعي ليس بحجة، وفي القول القديم للشافعي إيش؟ حجة. يعني الإمام الشافعي له أكثر من رواية في الاحتجاج بقول الصحابي، في القول القديم قرر الإمام الشافعي بأن قول الصحابي حجة، وفي القول الجديد يعني في آخر ما أفتى به، ومرادهم دائما بالقول القديم والقول الجديد سكنه في مصر، لما استقر في مصر جعلوا ما أفتى به في مصر هو القول الجديد. في القول الجديد قالوا بأن الإمام الشافعي قال ليس بحجة، ومن أصحابه من قال بأنه حجة، فيكون على التحقيق أن الإمام الشافعي في الجديد له قولان، القول الأول كالقول القديم أنه حجة، والرواية الثانية عنه عليه رحمة الله تعالى أنه ليس بحجة. طيب، هذا فيما يتعلق بقول الصحابي. فعلى التحقيق نقول الآن بأن الاعتبار قول الصحابي أن لا يخالف نصا ولا يخالف قول صحابي آخر، فإذا ورد قول صحابي لم يخالف نص ولم يخالف قول صحابي آخر، فهذه هي المسألة التي بين أيدينا. من احتج بها فهم طائف من أهل العلم، والذين تركوا احتج بها طائف من أهل العلم، والأرجح أنه يحتج بأقوالهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. طيب، قال المصنف الأخبار. نعم.
وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد.
قالوا في الأخبار، الأخبار المراد بها ما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخبر غير الإنشاء، لأن الخبر ما يدخل الصدق والكذب، والإنشاء هو الطلب افعل ولا تفعل، فلا يدخل الصدق ولا كذب. قال والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. آحاد ومتواتر، فالمتواتر ما يوجب العلم، ومر معنا في العلم اليقيني في مرات العلم في أول مباحث الأصول مر علينا هذه المسألة، لذلك لا نطيل عنها الكلام. نقول هو قال بأن المتواتر ما يوجب العلم وبالتالي يوجب العمل، والظني ما يوجب العمل وقد لا يوجب اليقين في العلم. الكلام عندنا في قضية ضبط المتواتر، ما حد المتواتر وما تعريف المتواتر؟ لم يتفق الأصوليون على حد يرفع الإشكال في قضية التواتر. انتبه لهذه المسألة. المصنف هنا قال ما يوجب العلم، طيب وش اللي يوجب العلم؟ قال وهو، رجع مرة ثانية يفسر، يعني كأن تفسيره الأول حكى الثمرة ما يوجب العلم، ثم رجع يفسر قال أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. هذا تعريفه الطويل وفيه ما أخذ. طيب، قال أن يروي جماعة، إحنا الآن نريدها، من هم الجماعة هؤلاء؟ رجع أيضا إلى الوصف مرة أخرى قال هؤلاء الجماعة لا يمكن أن يتواطوا على الكذب، لا يمكن أن يتواطوا على الكذب، وينسب قولهم إلى مثلهم، إلى جماعة أخرى، والجماعة إلى جماعة، إلى أن يصل الأمر إلى خبر مشاهد محسوس، لا خبر مشاهد محسوس. هذا تعريف المصنف على رحمه تعالى، وعرفه آخرون بنحوه أي قريب منه. وذهب طائفة من العلم إلى مسألة أخرى، قالوا بأن العبرة، قالوا بأن العبرة في المتواتر، العبرة في المتواتر ما اطمأن القلب إلى صحة الخبر وأورث يقينا في القلب، ما أورث يقينا في القلب. فالمتواتر عندهم اسم فاعل من تواتر الشيء إذا تتابع، جاء بعضه إثر بعض، وهذا الأمر قالوا بأن المسألة ليست بقضية كثرة المخبرين ولا قلة المخبرين، إنما العبرة بإفادة العلم وطمأنينة القلب، وهذا يحصل تارة بالكثرة، وتارة يحصل بصفات هؤلاء الذين أخبروا، الذين نقلوا الأخبار بصفاتهم بضبطهم ودينهم ومحتف بالخبر من قرائن، محتف بالخبر من قرائن. إذن عندنا طريقة، طريق اعتمد فقط العدد في إثبات أن الخبر متواتر، وهذا مذهب عامة المتكلمين. وطريق آخر اعتبر المسألة أوسع من الأعداد، فنظر إلى الرواة، إلى الضبط، إلى الحفظ، إلى الديانة، إلى القرائن، وإلى تلقي الأمة للخبر بالقبول وعمل الأمة به، فقال بأن هذه تعطي الخبر قوة وتنقله من كونه أحد إلى كونه متواتر، وهذا مذهب أهل الحديث عامة، أي عامة حديث من تصل له شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله تعالى رحمة واسعة. خلاصة الكلام، خلاصة الكلام أن المصنف عليه رحمة الله تعالى يشترط أول شيء العدد، أن نرويه جماعة، ويشترط أنه يستحيل تواطؤهم على الكذب في العادة، فلا يمكن أن نقول بأنهم اتفقوا على الكذب. والأمر الثالث أن يكون هذا متواتر جماعة عن جماعة عن جماعة في جميع طبقات السند. والأمر الرابع أن يسند خبرهم إلى أمر مشاهد محسوس، إلى أمر مشاهد محسوس. هذا خلاصة المبحث في التواتر. وقالوا بأنه يفيد العلم القطعي، أو قالوا يفيد العلم اليقيني ويلزم منه العمل، لكن فرقوا بينه وبين القسم الثاني من الخبر وهو الأحد. وهذه المسائل المتواتر والأحاد وما يتعلق بقبول الخبر ورده كلها من مباحث إيش؟ ها؟ مصطلح الحديث أو أصول الحديث. لكن الأصوليين أخذوا مباحث من مباحث أصول الحديث، مباحث من مباحث أصول علوم القرآن أو أصول علوم القرآن، ومباحث من مباحث علم البيان، وبحثوها واستفاضوا في بحثها لأنها من صميم نظر الأصولي، لأن الأصولي ينظر في الأدلة الإجمالية، ينظر في أدلة الكتاب وفي أدلة السنة، فلا بد أن يشار إلى ما يحتاج إليه الأصولي في هذه أو من هذه الفنون، ففيها تداخل كبير، وهي جزء من مباحث السنة النبوية وعلم مصطلح الحديث. طيب، عندنا القسم الأول قلنا المتواتر، والقسم الثاني إيش؟ الأحد. ما المراد بالأحد؟ نعم.
والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، الآحاد معروف بأنه جمع أحد، أحد جمع أحد بمعنى واحد، واصطلاحا ما لم يتواتر أو ما لم يبلغ حد التواتر. وهذا التعريف ما لم يبلغ حد التواتر فيه أيضا نوع من الدور، لأن حد التواتر غير منضبط كما مضى معنا بيانه قبل قليل. ثم انتقل إلى المصنف، عرفه المصنف تعالى، عرفه إيش؟ بثمرته. قال هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، يوجب العمل ولا يوجب العلم. ومراده بالعلم العلم اليقيني القطعي، العلم اليقيني القطعي. مضى معنا في أول المباحث إذا كنتم تذكرون بأننا نعمل بغلبة الظن أو لا، قلنا مراتب العلم ذكرناها وقلنا بأنه يعمل بغلبة الظن، العلم اليقيني قطعي والعلم الظني أو غلبة الظن والشك. فعندنا قلنا بأن شك وما دونه لا يعمل به، وما فوق الشك يعمل به. طيب عندنا الآن تعريف المصنف، قال يوجب العمل ولا يوجب العلم، وهذا فيه نظر. طيب الخبر الواحد أجمعت الأمة على وجوب العمل به، والأدلة تضافرت على ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أحد الناس، أرسل مصعب بن عمير إلى مكة، وأرسل علي رضي الله عنه أرضاه إلى اليمن، ومعاذ إلى اليمن، وكان يرسل عليه الصلاة والسلام أحد الناس ليبلغ عنه الدعوة صلى الله عليه وسلم، ويبلغ العلم عنه صلى الله عليه وسلم. فالعمل بخبر الواحد هو مقتضى العقل ومقتضى النقل، دلت عليه الأدلة عقلا وشرعا، ولكن ينظر في صفات هذا الواحد، اشترط في ديانته، أمانته، ضبطه ومعرفته، هذه لابد من تلك الشروط في قضية عمل الواحد. فالذي عليه جماهير الأمة من المسلمين والصحابة ومن تبعهم، وأن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع، يعني يلزم العمل به ويوجب العلم، وإن لم يوجب العلم وأفاد الظن فكذلك أيضا يلزم العمل به. على كل حال الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها توجب العلم والعمل، ومن فرق بينهما فعليه الدليل. قال المصنف ولا يوجب العلم، ذكرنا بأن هذا اختياره، وقالوا طائف من أهل العلم، لكن الصحيح بأن الخبر إذا خبر واحد إذا احتفت به القرائن من صدق المخبر به وثقته وأمانته وضبطه يوجب العلم. وهذا الذي عليه العمل، عمل أهل السنة قاطبة، بأنهم ينظرون في صحة الخبر. فصحيح البخاري مثلا، صحيح الإمام مسلم مثلا، اجتهد الإمام في اختيار ما صح عنده عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنظر إلى الرواة وتوثيقهم وضبطهم وفقههم واستقامتهم وصلاحهم ودينهم وعدالتهم وما يتعلق بهذه الأمور، والنظر كذلك في متون هذه الأحاديث في الشذوذ والعلة وما يتعلق بها، كما هو النظر في أسانيدها إذا كانت فيها مآخذ، فحكموا عليها بالصحة. فإذا صح الحديث فنقول بأنه ولو كان من خبر الآحاد لكن احتفت به القرائن الكثيرة التي رفعته من كونه آحادا إلى مرتبة أقوى، فأوجب العلم والعمل، فيؤخذ بها في العقائد ويؤخذ بها في الأحكام والأعمال. واضح؟ طيب أشار المصنف قوله ينقسم إلى مرسل ومسند، هذه إشارة إلى قضية المرسل والمسند. المرسل كما لا يخفى عليكم، فالمرسل ما لم يتصل إسناده، والمسند ما اتصل إسناده، يعني حدثني فلان عن فلان، يعني روى عن سعيد مثلا أو عن مالك مثلا، عن الزهري مثلا، عن ابن عمر، أو الحديث المسلسل بالأبناء، روى مثلا زين العابدين علي بن الحسين عن أبيه، أي عن الحسين بن علي، عن جده أي علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه سلسلة من أقوى السلسلات في الأحاديث، وهي مسلسلة بالأبناء، يعني روى زين العابدين علي بن الحسين وهو إمام ثقة، روى عن أبيه ووالده من هو؟ الحسين بن علي، صحابي جليل. والحسين بن علي روى عن من؟ عن أبيه علي بن أبي طالب، وهو إمام من أئمة المسلمين وسادتهم ورابع الخلفاء الراشدين المهديين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو سالم عن ابن عمر عن عمر مثلا. يعني المقصود أنه أسند الحديث، يعني أصبح الحديث مسند، فهذا غير المرسل. واستثنى من المرسلات مرسيل سعيد المسيب، وهو من كبار التابعين عليه رضوان الله تعالى، وهذا الكلام فيه كلام طويل فيما يتعلق بهذه القضايا، ونقف على صيغ أداء الحديث، لأنه قال والعنعنة تدخل على المسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني. هذه كلها مباحث نتف من مباحث علم الحديث، نقف عليها وهي مسائل يسيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم على محمد. لو كان أحد سؤال ممكن نسمع.